إلى إنجيل لوقا الأصحاح الأول. نعود إلى دراستنا. إنجيل لوقا الأصحاح الأول. طبعا كنا في صدد الحديث عن ناسوت المسيح، يسوع المسيح الإنسان، وأتينا في المرة الأخيرة التي تحدثنا عن هذا الموضوع على ذكر دور العذراء المباركة مريم، وسوف أستفيد في هذين الأسبوعين من الوقت لكي نتحدث عن العذراء المباركة القديسة مريم. دعونا نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا ابتداء من عدد 46. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها، أي عند الإصابات، 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها. آمين. ليبارك لنا الرب قراءة كلمته المقدسة. طبعا نستعيد السؤال الذي طرحته منذ أسبوعين: هل كانت الولادة العذراوية استعراضا للقدرة الإلهية؟ لا أظن أن الله كان بحاجة إلى استعراض من أي نوع لكي يظهر قدرته. ليش؟ لأن الكتاب يقول: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لكن من خلال الميلاد العذراوي شدد الله على العناصر الضرورية للفداء، وأن المولود ليس مولودا اعتياديا لكنه الله المتجسد. وكما أسلفت القول، كانت العملية عملية معقدة مكلفة، لكن من خلالها برزت شخصية المباركة مريم. في الوقت الحاضر كإنجيليين نستطيع أن نختصر علاقتنا بمريم بأننا نعرض تمثالها كجزء من مشهد الميلاد، مغارة الميلاد، وبعد انتهاء الموسم نوضب التمثال في صندوق إلى الموسم التالي، أو في أفضل الأحوال يمثل أحد أولادنا يمثلون دور مريم في مسرحية الميلاد. كثيرا ما نسمع عن مريم المجدلية أو توما الشكاك المشكك أو شخصيات أخرى من العهد الجديد، لكن قلما نسمع عن مريم. وبغض النظر عن دورها، إن كنا ننظر إليه سلبا أو إيجابا، فنحن نتجاهل وجودها عند المنعطفات الأساسية والرئيسية في حياة المسيح وفي العهد الجديد. استعرضوا معي للحظات هذا الوجود. نجدها أولا في حادثة البشارة، تصغي إلى الملاك في مطلع العهد الجديد، في مطلع الأناجيل، ونجد تجاوبها مع الملاك: ليكن لي كقولك. تجاوب رائع، إيمان عظيم. وسرعان ما نجدها بعد أيام تتبادل الأحاديث مع الإصابات وترنم ترنيمتها الشهيرة التي قرأت على مسامعكم: تعظم نفس الرب أو ما يسمى بالمجنيفيكات. بعد ولادة المسيح بأربعين يوم واكتمال أيام تطهيرها نجد مريم في الهيكل. مريم المحافظة على الناموس، على تعليم الكلمة، نجدها مع الطفل يسوع في الهيكل لكي يقدم ذبائح التطهير بحسب تعليم العهد القديم بعد أربعين يوم، لأنها ولدت صبيا، ولو ولدت بنت كان بدها 73 يوم، بس حتى أعطيكم الفرق 73 يوم بحسب الكتاب. ذهبت إلى الهيكل، هناك بلغها سمعان الشيخ: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. نترك مريم هناك بعد بضعة سنوات، نجدها أما منشغلة هما وغما على ولدها المفقود الذي ظل مفقودا لما يقارب الأسبوع في أورشليم، لأنه كان مشغولا في الجدال والمناقشة مع الكهنة والفريسيين ومعلمي الناموس في الهيكل، وكان إذ ذاك عند منعطف مهم في حياته كما سنرى فيما بعد يستوعب الدور الذي جاء لأجله. ثم تغيب مريم وتظهر فجأة في عرس قانا الجليل مع يسوع، حيث تتباين الآراء في دورها ويزداد غموض الغموض بالنسبة لموقفها من المسيح حين لحقت به بحسب الأناجيل الإيزائية، يعني متى ومرقس ولوقا، إلى كفر ناحوم وطلبت أن تراه. وبتتذكروا كلام المسيح لما قالوا له: أمك وأخوتك في الخارج يطلبونك. قال لهم: من أمي وإخوتي؟ لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. ثم تغيب مرة أخرى لتظهر عند الصليب مع نساء أخريات، والمشهد حلو أنه بس كان في نساء بعدما هرب الرجال ما عدا يوحنا الحبيب الذي كان واقفا إلى جانبها. والمسيح من على الصليب قال لها: يا امرأة هو ذا ابنك، وقال ليوحنا: هو ذا أمك. طبعا تنتهي مشاهد مريم في العهد الجديد إذ نراها في العلية مع التلاميذ قبيل يوم الخمسين بعد القيامة، تواظب مثلهم على الصلوات والطلبة بانتظار حلول الروح القدس، فصار جزءا من الكنيسة، من الكنيسة. في دراسة من مثل هذه لابد من العودة إلى التاريخ بعض الشيء. بدي أعطيكم شوية معلومات تاريخية، اصبروا معي. اللي منكم معه دفتر ملاحظات، في بعض الأشياء مهمة دونوها فيها فائدة، وبعض المعلومات الأساسية. مثلا ماذا نعرف عن خلفية مريم؟ المعروف اليوم عند الناس مأخوذ في مجمله من إنجيل منحول اسمه إنجيل الطفولة وكتبه يعقوب. هذا الإنجيل ظهر في القرن الثاني للميلاد، ويخبرنا أن مريم كانت ابنة يوكيم، وهو من بيت داود من سبط يهوذا، وحنة التي جاءت من سبط لاوي من سلالة هارون. يعني أهل حنة ربما أبوها كان أحد الكهنة في الهيكل. وفي مرحلة متقدمة من العمر ظهر ملاك لهما فحبلت حنة وأنجبت مريم. العقيدة الكاثوليكية تعلم أن مريم حبل بها بلا دنس. هناك فرق بين الحبل بلا دنس والميلاد العذراوي أو الحبل العذراوي، لأن العقيدة تقول أن مريم حين حبل بها بطريقة طبيعية، لكن في لحظة الحبل أزال الله خطيتها. دبر الله في تدبيره الإلهي أن يزيل خطيتها الأصلية فحبل بها بلا دنس. والبابا بيوس التاسع سنة 1854 أعلن هذا عقيدة من الإيمان بسميها أو بسموها عقيدة من الإيمان، أي أن المؤمن الكاثوليكي عليه أن يؤمن بها وإلا كان مصيره جهنم. في عقائد تانية أو مفاهيم تانية مثل مسألة صعود مريم إلى السماء لحد سنة 1950، هلأ بدي أحكي عنها بعد شوي، كانت أمر محبذ، يعني إذا ما آمنت فيه هذا ما بوديك على جهنم، لكن هلأ إذا ما بتآمن فيه بوديك على جهنم. مسائل الإيمان ما في مجال للعب فيها، فصارت عقيدة. لكن إذا رجعنا تاريخيا نجد أن الآباء الأولين اللاهوتيين الأوائل، وأنا أقتبس هنا مجلة تايم في عددها الصادر ب 21 أدار 1927، آمنوا بأن مريم بالرغم من خلوها من الخطية، والمقصود هنا الخطية بالممارسة، لكنها ولدت ككل البشر ملوثة بالخطية الأصلية، أو إذا بدكم طبيعة الخطية. وبالتالي هذا يفسر كلام مريم حينما ابتهجت بالله مخلصي، يعني إذا ما كان عندها خطية، لا الخطية الأصلية ولا خطية بالممارسة، لماذا تحتاج مريم إلى الخلاص؟ فالظاهر أنه كان عندها طبيعة الخطية ككل البشر، لأن أحدا لم يولد بلا خطية إلا يسوع، لكنها كانت خالية من الخطية بالممارسة بسبب قداستها وطهارتها. من سن الثالثة إلى سن الثانية عشرة عاشت مريم في الهيكل، هكذا يقول التقليد. أنا عم خبركم شو بقول التقليد بحسب إنجيل الطفولة ليعقوب. عاشت في الهيكل، ولما بلغ صارت في سن البلوغ اختار لها الله بعلامة إلهية أحد أرامل إسرائيل، رجل اسمه يوسف. طبعا هذا يجعلنا نظن أن يوسف كان متزوجا من قبل، لكن زوجته الأولى ماتت، وبحسب تعليم الكتاب يحق له الزواج مرة أخرى، فجعل يوسف وصيا على مريم إلى حين الزواج منها. وحوالي سن 14 وجدت مريم حبلى، فأخذت هي ويوسف أمام رئيس الكهنة لكي تمتحن بحسب سفر العدد الأصحاح الخامس بماء اللعنة المر. وسفر العدد بيعلم أنه إذا وجدت امرأة حبلى في حين لم يجب أن تكون حبلى تمتحن بماء اللعنة المر. فإذا كان الحبل الذي فيها زنا وكذبت تصاب بورم في بطنها وتصير لعنة في إسرائيل. وبحسب التقليد امتحنت مريم بماء اللعنة المر، لكنها ويوسف وجدا بريئين. بريئين فمعناته الولد ليس ابن زنا بحسب التقليد. وبحسب العقيدة الكاثوليكية احتفظت مريم بعذريتها، فهي دائمة البتولية قبل وخلال فترة الحمل وعند ولادة المسيح وبعد الولادة، بقيت دائمة البتولية. وكمان هون بدي أشير إلى أن هذه الفكرة دوام بتولية مريم لم يكن الرأي الشائع عند المسيحيين الأوائل في القرنين الأولين للميلاد. ما كانت هيدي القناعة في الكنيسة في ذلك الوقت، لأنه كانوا المؤمنين الأوائل يظنون أن مريم ويوسف أنجبا أولادا آخرين. وطبعا مقابل هذا الرأي في القرن الثالث وما بعده جاء الرأي الآخر الذي يقول أن ما يسمى إخوة يسوع في العهد الجديد هم أولاد يوسف من زواجه الأول، أو في رأي آخر أيضا أن من يسمى إخوة المسيح هم أبناء عمومة أو خؤولة، يعني يا أولاد عمه يا أولاد إخواله أو خالاته. ابتدأ التعبد لمريم بالتزايد بعد القرن أو ابتداء من القرن السادس للميلاد، يعني حوالي سنوات 500 يعني ابتدأت تتزايد. وابتدأت قرارات المجامع الكنسية تسير في ذلك الاتجاه، وبختام الألف الأول للميلاد كانت هناك آلاف المزارات والكنائس المكرسة لعبادة مريم، مع أنه الكنيسة الكاثوليكية في عقيدتها استعملت تعبيرين مختلفين، واحد يشير إلى الإكرام veneration والتبجيل لمريم، وللاهوتيين اللي بيحبوا منكم الكلمات المهمة هيدي بتسمى هايبردوليا، بالمقارنة مع عبادة المسيح ابن الله worship عبادة، هيدي تكريم تبجيل، وهنا عبادة لاتريا. جربوا يميزوا بين اثنين، لكن الخط الفاصل بين اثنين سرعان ما اختفى بسبب الممارسات الشعبية. الناس كيف كانت تتعبد وكيف كانت تفهم العقيدة، كان في مشكلة. وطبعا العنصر الأساسي اللي لعب دور في بعث عبادة مريم أو التعبد لمريم كان ما واجهه الآباء، آباء الكنيسة سنة 431 في مجمع كنيسة، في مجمع الكنيسة في أفسس. هون خلفية الموضوع، إجا من يقول أن يسوع ليس إلها، ولد إنسانا وبلغ الألوهة، بلغ الألوهة، بلش إنسان وتطور صار إله، لكنه لم يكن إلها من قبل. هون رد مجمع الكنيسة، يعني بدل ما يرد بشكل كتابي وواضح اتطرف مجمع الكنيسة وقال أن يسوع كان إلها أزليا، وسموا مريم ثيوتوكوس، أم الله، أم الإله، والدة الإله، التي حملت، هي التعبير حرفيا، التي حملت الإله في أحشائها. وهون مش تبجيلا لمريم كانوا عم يحكوا، هني ما كان بالهم مشغول على مريم، لكن كانوا عم بيشددوا على ألوهية المسيح، وعلى أن الإله الذي تجسد من مريم هو إله وإنسان في الوقت عينه. منشان هيك سموا مريم والدة الإله. لكن طبعا بدل أن يفهم الاسم على أنه إشارة وتأكيد على كلام الكتاب أن القدوس المولود منك يدعى ابن الله، استخدم لإعطاء مريم مقاما ودورا أساسيا، فصارت مع مرور الزمن شغلتين، صارت شريكة في الفداء، في عمل الفداء، وصارت وسيطة كل النعم، كوميدياتريكس كوريدنتريكس، اثنين، صارت شريكة المسيح في الفداء وصارت وسيطة أو واسطة كل النعم. أصل إلى القرن العشرين، في الستينيات من القرن العشرين اجتمع المجمع الفاتيكاني الثاني في روما، وطبعا الناس كانت تتطلع إلى إعلان معين من المجمع بشأن دور مريم، لا بل تطلعوا إلى إعلان من المجمع يعلن مريم حقا شريكة في الفداء ووسيطة كل النعم. لكن المجمع الفاتيكاني الثاني خوفا من أن يزيد الشرخ مع الكنائس المسيحية الأخرى وبشكل خاص الكنائس الشرقية، ما جاب سيرة أبدا عن الموضوع، ما فتح الموضوع أبدا، لكن في الممارسة في العبادات مريم هي ملكة السماء، ملكة كل القديسين، ملكة الجحيم، أم الله. في أجرد لكم جردي من التعابير والتسميات التي أطلقت على مريم خلال هذه السنوات، لدرجة أن بطريرك القسطنطيني بروكلوس أعلن أن مريم هي الجسر بين الله والإنسان. وطبعا خلال هالسنوات هيدي كلها صار تطور، بعطيكم تطور واحد يلي منكم تسمعوه في الصلوات الكاثوليكية. سنة 1568 البابا بيوس الخامس زاد على الصلوات التعبير يلي مرات كتير منسمعه، يا قديسة مريم أم الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أضاف هذه إلى ساعة إلى الليتورجية الكاثوليكية. ليش؟ كمان لأن صار في تشديد على أنه المسيح هو الديان الذي سيدين الأحياء والأموات، نسيوا أنه المسيح هو المخلص والفادي وإله كل رأفة وكل رحمة، ركزوا على كونه هو الديان، فإذا بدنا وسيط يحس معنا أكثر. هو الديان ما رح يفهم علينا، إذا نريد وسيطا آخر. فكانت مريم الوجه الألطف إذا بدكن الأنعم لكي تلعب دور الشفاعة أمام الله، لدرجة أنه في مرحلة في العصور الوسطى وصلت المواصيل لكي يصلي الناس الصلاة الربانية، بدل أبانا الذي في السماوات صاروا يقولوا أمنا التي في السماوات. طبعا هذا كله مثبت تاريخيا وموثق، وهذا طبعا لا ينسجم مع تعليم الكتاب. لكن أريد أن أنتقل للحظات لكي أتحدث عن الموقف الإنجيلي من الموضوع. اللاهوتي ياروسلاف بيليكن قال هذا الكلام، وأظن هذا يمثل حقيقة الموقف كما يجب أن يكون. قال: لا نستطيع تجاهل مريم لأنها السبب والبرهان إزاء مناداتنا بأن الرب يسوع كان إنسانا بالحق، لحم من لحمنا وعظم من عظمنا. ونجد في مرحلة الإصلاح الإنجيلي أنه من أعظم عظات لوثر المصلح الإنجيلي كانت عن مريم والدة الإله. كالفن قال: لا نستطيع أن نفرح بالنعمة المعطاة لنا في المسيح دون أن نتذكر في الوقت عينه سمو الإكرام الذي منحه الله لمريم حين اختارها لتكون أما لابنه الوحيد. ما فينا نقدر نفرح بنعمة الله من دون ما نفكر بهذه المرأة، بسموها وقداستها وإيمانها. لماذا الله اختارها دون باقي النساء؟ وقال لها الملاك: وأليصابات، كررت الكلام، مباركة أنت في النساء. ليش؟ ما فيك تتجاهل هذه المرأة. وقد قام الإنجيليون في تطرف مقابل تطرف بتجاهلها تماما. ولعل في كلامنا اليوم تغيير في هذا المنحة، لكي ننظر من جديد نظرة كتابية حقيقية، ونعطي مريم الإكرام الذي تستحق. طبعا هذا كل هذا الكلام لا يغير القناعة الإنجيلية أن الكتاب المقدس لا يقدم سببا للتعبد لمريم، فبتوليتها الدائمة والحبل بها بلا دنس وصعودها بالجسد إلى السماء هي تعليم خارجة عن النص الكتابي، ولا نجد لها أثرا في تعاليم الكنيسة الأولى، لا في العهد الجديد ولا في الكتابات التي تلت السنوات الأولى للكنيسة في القرنين الأولين. كما أننا نجد أن الصلوات الأولى الموجهة لمريم التي وجدت مكتوبة مدونة تعود إلى القرن الثالث للميلاد، القرن الثالث للميلاد. فما في شيء في خلفية التاريخ الإنجيلي الكتابي ما يشير إلى ضرورة التعبد لمريم، لكن لا تعليم كتابيا يمنعنا أن نتجنب الحديث عنها، وأن لا نضع مريم في المكانة التي تستحق، ونقدم لها الإكرام والاحترام الذي تستحق. سأتحدث في الأسبوع المقبل عن النظرة الصحيحة من نحو مريم، وهناك بركة عظيمة في ذلك. لكن لابد أن نضع اليوم الأساس لهذه النظرة السامية لنظرة التقدير الذي أخفقنا في إبرازه والتعبير عنه نحن الإنجيليون، كردة فعل لتأليه مريم، وخوفا من أن نتهم بأننا نتعاطف مع العقيدة الكاثوليكية. وأنا أقول الأمور كما هي أحبائي، منخاف. وأنتم بتعرفوا أنه نحن بهالكنيسة ما منخاف، نقول الحق ولو اضطرنا للموت، نقول الحق الكتابي ونعلنه. فإذا كان هناك البعض من المتطرفين إنجيليا أخفقوا في إبراز النظرة السامية، نظرة سامية ونظرة تقدير لمريم، لن نستمر نحن في ذلك. فنحن لا نستطيع التهرب من هذه الشخصية الفذة، وأنا أعني ما أقول شخصية فذة. صار لي هالأسبوع فرصة أن أتأمل في كل نص يتكلم عن مريم، وليس فقط في الكتاب المقدس لكن من خارج الكتاب المقدس. شخصية رائعة، بنت عمرها 14 سنة عندما قالت هذا الكلام ورنمت هذه الترنيمة. لو أنها لم تكن فذة لما استطاعت كل ذلك، ولابد من الاعتراف بالدور الذي لعبته في تاريخ الخلاص للجنس البشري، لابد. طيب خلصنا هلأ درس اللاهوت، هلأ بدنا نحكي بالعرب المشبرح، لكن لابد كان من هالخلفية هاي حتى ما نبقى أسرى اللي منسمعه من هون ومن هون ومن هون ومن هون. هي كلها إشاعات. أردت أن أقدم لكم ما هو موثق تاريخيا ولاهوتيا، إن كان النظرة الكاثوليكية، وطبعا اختصرت هناك الكثير الذي يقال عن مريم، لكن جربت أن ألخص المضمون، أو النظرة الإنجيلية. لكن أريد أن تنظروا معي اليوم، وإن كنتم لم تنظروا في الماضي أن تنظروا من الآن فصاعدا، نظرة سمو وإكرام لمريم بناء على ثلاثة أمور. بديل لكم ثلاث أشياء موجودين بالنص اللي قريناه، بالترنيمية اللي رنمتها مريم، ثلاثة أمور تحثني كمؤمن مسيحي إنجيلي أن أنظر إليها نظرة الإكرام والإحترام والسمو. ثلاثة أمور. الأمر الأول، بحسب النص الشخصيات الفذة كمريم تعرف كيف تتعامل مع الصعوبات، تعرف كيف تتعامل مع الصعوبات. فكروا معي للحظة ما قلناه في الأسابيع الماضية، مريم حبلى خارج الزواج، الإشاعات تطالها، مولودها ابن زنا، أخلاقها منحطة، الناس بتحكي من محل لمحل. كما قلنا حين كلمها الملاك لم يعدها الملاك بزوج، ما قال لها يوسف شو رح يعمل، فلا شك أنها كانت منشغلة البال على موقف يوسف، شو بده يقول لما يعرف أنه أنا حبلى، هل سيفهم أنني حبلى من الروح القدس؟ وأنتم بتعرفوا أنه لولا تدخل الرب نفسه في حلم إلى يوسف بواسطة الملاك قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بها هو من الروح القدس. وضح له الموضوع، ساعتها يوسف تخلى عن تردده، لا بل تخلى عن التوجه يلي كان بده يعمله، أنه يريد أن يخلي مريم سرا لأنه كان رجل بار. فأنتوا شايفين الوضع، اجتماعيا الوضع خربان، عاطفيا مش عارف وضع يوسف شو راح يصير فيه، هل سيقبل بها أم يرفضها أم ربما يطلب رجمها بحسب الناموس. طيب المستقبل، هيدول حليناهن، المستقبل شو بتعمل؟ أم وحيدة مع طفل صغير، صحيح أن الملاك قال لها أن المولود منك يدعى ابن الله، لكن مع هذا كله لا تعرف المستقبل. وخلوا بفكركم في كل هذا الوقت أنها هي بنت 14 سنة مع كل هذه الأوضاع من حولها، حتى لا نتكلم عن الوضع السائد في البلاد في ذلك الوقت تحت الحكم الروماني والاكتتاب وغيره وغيره من أمور. لكن كيف واجهت الصعوبات؟ لاحظوا، تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي. نحن منضل نق، خلي الوضع الاقتصادي يسوء بالبلد من نق، خلي ظروف حياتنا تتغير في شيء من الأشياء في ناحية من النواحي من نق، نتذمر، نتشكى، نعترض على الرب وعلى ترتيبه. مظبوط ولا لا؟ هلا بلشنا سنة جديدة، على كم شغلة نقيت؟ بس نحن اليوم بثماني الشهر، على كم شغلة نقيت من بأول 8 أيام من السنة؟ على كم شغلة تذمرت؟ لكن القديسة مريم تضع أمامنا قدوة تحتذى، إذ أنها تعلمنا كيف نواجه الصعوبات، كيف نواجه أصعب وأحلك الأيام عندما يكون هناك علامات استفهام، عندنا مريض في المستشفى لا نعلم إن كان سيعيش أم سيموت. عندنا ظرف مادي صعب لا نعرف إن كنا سنجتازه. عندنا تحديات مختلفة، علامات استفهام، أمور مجهولة في المستقبل لا نعرفها. تقول مريم تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي. هذه هي القدوة أحبائي، ولهذا يجب أن ننظر إليها نظرة إكرام واحترام، لأنه بتخجلنا. بنت عمرها 14 سنة بتعلمنا كيف نتعامل مع التحديات والصعوبات. وفي هذا الموقف يبرز الكتاب مريم على أنها التلميذ الأول للمسيح. التلميذ الأول للمسيح. ليه؟ شو قالت للملاك؟ ليكن ليك قولك. نظر إلى اتضاع أمته. أنا أمة الرب، أعمل في مثل ما بدك. هذا هو التلميذ الحقيقي للمسيح، يفعل كما فعلت مريم. أنا أقبل بهذه الصعوبة بالشكر، بالتسبيح، أرفع طلبتي أمامك بالصلاة والدعاء مع الشكر لكي تعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. على هذا الأساس كانت مريم تتصرف قبل أن يقول بولس هذا الكلام، لكنها قبلت بالشكر والاحترام والخضوع للرب، قبلت يد الرب وعمل الرب وخضعت له. مع أنه كان في علامات استفهام كبيرة، لكنها خضعت بالتسبيح، بالشكر، بالتعظيم لعمل الرب ولإرادة الرب. ليه؟ لأنها كانت تريد فعلا مشيئة الله في حياتها أن تتم. نحن منصلي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لكن فعلا منقول له للرب لتكن مشيئتك في السماء، وترك لنا إياها على الأرض، خليها لإلنا على الأرض. الأمر الثاني، الشخصيات الفذة كمريم تعرف حجمها ومقامها في المهام الجسام. الله اختار لكي تحمل المخلص في أحشائها، ابن الله القدوس. في أعظم من هيك مهمة؟ ما بظن. ما في أعظم من هيك مهمة. لكن مريم في هذا كله عرفت حجمها ومقامها. خلينا نلعب الدور شوي. بيجي شخص بيقول لك أو بيقول لك مباركة أنت في النساء، مبارك أنت في الرجال. تروح تشتري بدلة جديدة وتظبط حلاسك وتعمل حفلة استقبال لحتى الناس يهنوك. مظبوط بدون ما تجاوبه. أنا عارف، لأن أنا بعملها كمان. نحن بشر. مباركة أنت في النساء، راحت لعند الإصابات، مباركة أنت في النساء مرة تاني. شوي قالت له من أين لي أن تأتي أم ربي إلي، علي العيار كمان. مباركة ثمرة بطنك. شو عملت مريم؟ لاحظوا شو قالت بالترنيمة بعدد 48، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. الكلمتين لهم دلالة مهمة، اتضاع أمته. الأولى تدل على الموقف القلبي، والثانية تدل على نظرتها لحالها. أنا أما يعني عبدي، خدامي عند الرب. حسنا؟ شخصية فذة. وكم نخسر نحن حين لا نتأمل في هذه القدوة المباركة. امرأة فهمت تماما حجمها ومقامها في المهام الجسام، وهي عم تعمل هيك، هي وعم تتواضع أمام الرب، وهي عارفة حجمها وعارفة مقامها، مش وقفت ومدحت بحالة، لا، بيّنت في هذا الموقف، في الموقف السابق بيّنت على أنها تلميذة المسيح الأولى أو التلميذ الأول، هنا بيّنت أنها نبية العهد الجديد الأولى، نبية. عملت شغلتين بهالحديث هيدا، لأنها عرفت محلها ربعتها روح نبوي، تواضع هي، ما عم تدق البرزان لتدل الناس عليها، لا بتقول لك هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، عم تحكي بروح النبوي لقدام. هي مش عارفة إذا رح يطوبوها ولا لا، مش عارفة إذا رح يحكوا عنها ولا لا، لكن حكيت بروح النبوي. والأمر الثاني الذي فعلته هي أنها من خلال ترنيمتها تحدثت عن برنامج عمل المسيح تماما، خطة العمل التي وضعها الآب لابنه على الأرض في تجسده. يا ريت عندنا وقت حتى نتأمل فيها، لكن أنا أقول هذا الكلام فقط لكي أشجعكم على القراءة والدرس والتفكير. وصارت الترنيمة التي رنمتها مريم برنامج عمل المسيح. الأمر الثالث، تحدثنا عن أمرين، أن مريم عرفت كشخصية فذة كيف تتعامل مع الصعوبات. الأمر الثاني أن مريم كشخصية فذة عرفت حجمها ومقامها في المهام الجسام. والأمر الثالث هي أن مريم كشخصية فذة عرفت من هو المحرك والعامل ومن يجب أن يتلقى المجد. لاحظتوا الصلاة اللي صلتها أو الترنيم اللي رنمتها؟ لاحظوا معي، طلعوا اللي منكم فاتحين الكتاب، طلعوا على الآيات اللي قدامكم. بعدد 49 صنع، عدد 51 صنع شتت، عدد 52 أنزل رفع، عدد 53 أشبع صرف، عدد 54 عضد. 8 أفعال تشير إلى من؟ إلى الله. حسوا؟ تشير إلى من؟ إلى الله، لأن القدير صنع بعظيم واسمه قدوس، صنع قوة بذراع، شتت المستكبرين. من فعل كل هذا؟ الله. وهذا يؤكد بولس أن الله هو العامل فيكم. الله هو العامل فيكم. ومريم فهمت هذا من البداية، هي لا تستطيع أن تفعل شيئا، هي مطوبة لأنها سمحت لله الآب أن يعمل فيها ويعمل من خلالها ويعمل أمامها. فكانت الأمور، كانت مريم بروح النبوة تنظر إلى الأمام وترى عمل الله العظيم القدير صنع عظائم. لاحظتوا؟ ما دلت على حالة، ما قالت أنا أعظم عجيبة عملها، مع أنه هي الولادة العذراوي أعظم عجيبة بالإضافة للقيامة طبعا، لكن ما دلت على حالة، ما طلبت المجد لنفسها، قالت الله. وهذا تأكيد أنه مريم كانت تعرف العهد القديم، كانت تعرف كلمة الله. وبالمناسبة أكثر الصلاة هيدي إذا مش كلها مقتبسة من العهد القديم. هذا يقول لي أن مريم كانت تعرف كلمة الله، وهذا لازم يخجلنا. هيدي بنت 14 سنة عم بترنم من المزامير ومن العهد القديم، ونحن مرات آية ما بنعرف نقتبس عن الغيب، لكن هيدا موضوع تاني، هيدا موضوع تاني. مريم كانت تعيش الكتاب المقدس، تعيش كلمة الله، وبتعرف انه في العهد القديم الله قال مجدي لا أعطيه لآخر، مجدي لا أعطيه لآخر. منين جابوا ملكة السماوات؟ رح لكم تعبير تاني ما بتسمعوا كتير، لكن موجود في كتب اللاهوت، مرآة الله. من هو ملك الملوك رب الأرباب؟ من هو، من ملكه يدوم إلى الأبد؟ من هو المتسلط؟ ممالك الأرض وممالك السماء كلها لربنا ولمسيحه. وين مريم بدأ؟ أفشي. مريم كانت تفهم هذا الحق، كانت تفهم كلمة الله، ولهذا هي شخصية فذة تستحق الإكرام والتبجيل والاحترام والمقام السامي، وأن نقتدي بها لأنها فهمت أن المحرك والعامل هو الله، وأن الذي يجب أن يستحق المجد هو الله. لاحظوا شو بتسميه، بتسميه قدير، بتسميه قدوس، بتسميه رحوم، تتحدث عن صفات الله وتتغنى بها. هذه هي مريم العذراء. أنا لا يهمني ما يقوله الناس من خارج الكتاب، يهمني ما تقوله كلمة الله، وكلمة الله تبرز لي مريم على أنها شخصية فذة متفوقة تستحق الإكرام والتبجيل لأنها فهمت هذه الحقائق. وكيف بعرف أنها فهمت هالحقائق؟ من فمها أفهم، من ترنيمها وكلامها أفهم أنها فهمت واستوعبت كيف تتواجه مع الصعوبات، ما هو حجمها ومقامها في المهام الجسام، ومن هو المحرك، ومن هو الذي يستحق أن يتلقى المجد والإكرام وحده، الكائن على الكل مباركا إلها إلى الأبد. آمين. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.